أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. استعرضنا في الدرس السابق الوجوه التي يمكن أن يستند إليها في إثبات أن ما يخرجه الأجير من المعدن هذا يكون مملوكا وملكا إما للمستأجر. الوجوه كانت ثلاثة، وتبين من الكلام السابق أن أقرب هذه الوجوه هو الوجه الثالث والأخير بعد تعديله بما ذكرناه، ولعله هو المقصود بكثير منهم. وحاصله هو أن العمل الصادر من الأجير باعتبار الإجارة هذا ينتسب إلى المستأجر، ينتسب إلى المستأجر، فيكون عملا له، والاستخراج استخراجا له، والحيازة حيازة للمستأجر، فكأن المستأجر هو الذي حاز وهو الذي استخرج المعدن. ولا ندعي أن هذا الصدق صدق حقيقي، وإنما هو صدق عرفي. العرف يقول أن هذا هو الذي استخرج وهو الذي ماذا وهو الذي حاز. والظاهر أن هذا المقدار من الانتساب والاستناد يكفي لشمول الأدلة الدالة على وجوب الخمس على من يخرج المعدن وتملكه علما للباقي. هذا الذي قلناه في الدرس السابق، لكن يبقى سؤال لا بد من طرحه، وهو أن هذا الوجه هل يقتضي بصورة ما إذا قصد الأجير الاستخراج للمستأجر، قصد التملك إما للمستأجر، هل يختص هذا الوجه بذلك، أو لا أنه يشمل أيضا صورة ما إذا لم يقصد الأجير التملك اصلا لا لنفسه ولا للمستاجر، او احتمال ثالث او انه يشمل حتى ما اذا قصد الاجير التملك لنفسه، او يشمل حتى ما اذا قصد الاجير التملك لنفسه. الاحتمالات في المقام ثلاثة، أو الصور المتطورة في المقام ثلاثة. تعرف نفترض أن الأجير يقصد التملك للمستأجر، وأخرى يقصد التملك، وأخرى لا يقصد التملك أصلا، هاي الثانية، وثالثة يقصد التملك ماذا لنفسه، يستخرج ويقصد التملك لنفسه، يحوز لنفسه، يستخرج لنفسه. أما الصورة الأولى وهي ما إذا قصد التملك للمستأجر، فالظاهر أنها أن الوجه المختار تام فيها، بل لعل هذه الصورة هي القدم المتيقن للوجه الأول، بمعنى أن الأجير إذا جاء للعمل انطلاقا من الإجارة باعتبار أنه مستأجر على هذا العمل، فهو يأتي به وفاء علما لما وجب عليه بالإجارة، واستخرج المعدن وقصد بذلك ماذا؟ الاستخراج للمستأجر، قصد بذلك تملك المستأجر. هنا الوجه الأول يجري بشكل واضح، بل هو القدر المتيقن كما قلنا من الوجه الأول، بمعنى أن الاستخراج في هذا يكون انتسابها للمستأجر واضح عرفا لا حقيقة وواقعا. وإنما الكلام في الوجه الثاني، في الصورة الثانية والصورة الثالثة. أما الصورة الثانية وهي ما إذا فرضنا أن الأجير لم يقصد التملك أصلا، كما لعله هو الحالة الغالبة في ماذا؟ في الأجير. الحالة الغالبة في الأجير أنه يعمل حتى يأخذ المال، لا يقصد أن يتملك لنفسه أو يتملك للمستأجر، لا يقصد التملك أصلا. إذا قرمنا هذه الصورة وتحقق هذه الصورة، الكلام في هذا أنه هل يجري الوجه الذي ذكرناه، هل يمكن في المقام أن نقول بأن الانتداب العرفي لا زال موجود ولا يتأثر؟ بعبارة أخرى، أن الانتداب العرفي للمستأجر، انتداب العمل عرفا للمستأجر، هل هو مشروط بأن يأخذ الأجير الثمن في المستأجر؟ هل هو مشروطا بذلك أو لا ليس مشروطا بذلك؟ وإن كان صدق الانتداب العرفي أوضح فيما لو فقد التملك للمستأجر، لكن فقد التملك للمستأجر ليس شرطا في تحقق وصدق الانتداب العرفي والإسناد العرفي. ما هو الصحيح منهما من هذين الوجهين؟ لا يبعد أن الصحيح هو الوجه الأول، بمعنى أن الانتداب العرفي لا يشترط فيه ماذا؟ قصد الأجير التملك للمستأجر، لا يشترط فيه ذلك. فالأجير سواء فقد التملك لغيره للمستأجر أو لم يفقد التملك أصلا، الظاهر أن الانتداب على كلا التقديرين يكون متحقق. واشترط في ذلك بحسب ما يفهم عرفا أن العرف يعتبر الأجير مع عدم قبض الانتساب بمنزلة الآلة، ليس له أثر، هو بمنزلة الآلة، ليس آلة حقيقة، لكنه هو بمنزلة ماذا؟ بمنزلة الآلة عرفا. وصدق الانتساب لا يتوقف على قبض الأجير التملك للمستأجر، لعبارة أخرى أن الأجير إذا جاء بالعمل وقام بالحيادة وقام بالاستخراج وفاء بعقد الإجارة، بعقد الإجارة الواجب عليه الوفاء به، وفاء بعقد الإجارة واستخرج المعدن لأجل أنه مستأجر من قبل ذات على هذا العمل، هذا يحقق ماذا؟ يحقق الانتساب العرفي، ويقال بأن ذات عرفا مسامحة استخرج ماذا؟ استخرج هذا المعدن. لاحظ في مثال ماذا كان هناك شخص استثمر امواله لاستخراج المعادن من ارض معينه، وجاء بمعدات واجهزه لغرض الاستخراج، واستاجر اشخاص لكي يقوموا بحفر الارض واستخراج المعدن منها بواسطه هذه الالات التي جاء به المستثمر نفسه، لكن المستأجر نفسه. العرف يرى ان هذا هو الذي استخرج المعدن، ينسب الاستخراج اليه، يقول هذه الشركه استخرجت المعادن من هذه الارض، او هذا الشخص استخرج المعادن من هذا الارض. نعم، هذا الانتساب عرف، يعني مجازي ليس حقيقي كما هو واضح، لكنه يجب عرفا عليه بذلك. ولو اشترط في ذلك ان يقصد الاجير والاجراء الذين يعملون في تلك الارض او في ذلك المعدن ان يقصدوا ماذا؟ ان تملك للمستاجر، لا يشترط ذلك كما لعله يكون واضحا. وكما قلنا ان الحاله الغالبه في الاجير هو هذا، هو انه لا يقصد التملك اصلا، الانتساب الظاهر انه لا يتوقف على قبض التملك للمستاجر، بل هو موجود في كلتا صورتين، وعليه فلا يشترط في الاجير حتى في محل كلامنا حتى يكون المستاجر مالكا، لا يشترط قبض الاجير التملك للمستاجر. نعم، هذا الاشتراك لا بد منه، وهو مفروض في اصل المساله. نعم، إذا كان متعلق الإجارة أمرا كليا واضح، كل الذمة متعلق الإجارة، إذا كان متعلق الإجارة أمرا كليا وفعلا كليا في الذمة، لا إشكال في أن تشخيصه تشخيص على الكل في الذمة بما جاء به الأجير خارجا، لا يتوقف على من؟ على القلب بلا إشكال، يتوقف على من؟ على القلب. لا بد أن يحصل الأجير انطباق الكلي في ذمته الذي ثبت في ذمته للإجارة، انطباق على من؟ على عالم الذي جاء به في الخارج، هذا لا بد منه. وإذا لم يحصل هذا الانطباق لا يكون ما وقع في الخارج إلا في المتجر، واضح؟ لكن هذا الفرق خارج عن محل كلامنا، نحن لا نتكلم عما إذا كان متعلق الإجارة فعلا شنو؟ كليا، نتكلم عما إذا كان متعلق الإجارة فعلا جزئيا معينا لزمان معين بحدود معينة استأجره عليه، وقال له أنا استأجرك على أن تستخرج المعدن في هذا الوقت المحدد بهذا الشكل المحدد، فالمستأجر عليه هو فعلا 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 متشخص له حدود معينة ليس كليا عاما كليا في الذمة. العمل من الساعة الفلانية إلى الساعة الفلانية، هذا هو المقصود في محل الكلام، واضح؟ وهذا هو الذي ندعي، لأنه إذا صدر من الأجير ينتسب إلى المستأجر، سواء فقد الأجير التملك للمستأجر أو لم يفقد الأجير التملك إلا للمستأجر، يعني لم يفقد التملك أصلا، هذا هو الذي نقول لأن الانتساب فيه شنو؟ متحقق ولو من دون القرض. أما إذا كان متعلق الإجارة كليا واضح فعلا كليا في الجنة، فالظاهر أن الانتساب لا يكون إلا بماذا؟ إلا بالقرض، إلا إذا فقد الأجير أن هذا هو الفعل الذي ثبت في ذمته، وأن هذا مصداق علما للفعل الثابت في ذمته، عندئذ ينتسب علما إلى المستأجر، وإلا فلا يكون مصداقا للكل الثابت في ذمته. ومحل كلامهم، وهذا هو محل النزاع في محل الكلام، هو ما إذا كان متعلق الإجارة فعلا محددا مشخصا واضح وليس كليا في الذمة. هذه هي الصورة الثانية. وأما الصورة الثالثة فيما إذا قررنا أن الأجير قصد التملك لنفسه، استخرج المحزن وقصد الحيازة لنفسه، وإن كان هو مستأجر على الحيازة لكنه قصد الحيازة لنفسه. في هذه الصورة السيد الماتن وكثير غيره أيضا هنا أيضا حكموا بماذا؟ بأن المعدن المستخرج يكون علما يكون للمستأجر، كما في الصورة الأولى حكموا بذلك، في الصورة الثانية حكموا بذلك، في الصورة الثالثة أيضا حكم السيد الماتن بأن المعدن يكون علما أيضا للمستأجر لا للأجير، والرغم أن الأجير يقصد التملك علما لنفسه. واضح الكلام في هذا أن الوجه الذي ذكرناه وهي مسألة الانتساب العرفي والإسناد العرفي هل يكون في هذه الصورة كما قررنا تماميته في الصورة الثانية والصورة الأولى أو لا يكون؟ بعبارة أخرى أن قصد الأجير التملك لنفسه هل يمنع من صدق الانتساب انتساب الفعل إلى المستأجر أو لا يمنع من صدق انتساب الفعل إلى المستأجر؟ هنا انصافا تمامية الوجه في هذه الصورة ليست واضحة، ليس واضح هذا الانتساب العرفي والصدق العرفي في محل الكلام، وذلك لأن قصد الأجير التملك لنفسه بعد الالتفات الى ما ذكرناه سابقا من تساوي الاجير والمستاجر بالنسبه للمن بالنسبه الى المعدن ان يكون في هذه الارض، تساوي الاجير والمستاجر بالنسبه الى الارض التي يحفرها ويستخرج منها المعدن وتساويهما بالنسبة إلى المعدن المدفون في داخل الأرض بعد الالتفات إلى هذه والالتفات أيضا إلى وجود أدلة تقول ماذا؟ أن الاستخراج مملك مش المفروض أن الحيازة مملكة من حاز ملك من استخرج المعدن شنو ملكه بعد الالتفات إلى ذلك حينئذ في محله التوقف في صدق الانتساب وصدق الاسناد في محله التوقف في كون المعدن الذي يستخرجه الاجير قاصدا حيازته وقاصدا تملكه ان يحكم بان هذا المعدن يكون علما للمستاجر التوقف هنا في محله انصافا وليس هناك وضوع في صدق النسبه الذي نريد ان نقوله هو هذا ان هناك ادله تقول من حاز ملك هناك ادله تقول ان كل من استخرج منها يعني كل من استخرج المعدن وجب عليه اداء خمسه ويملك ماذا الباقي موضوع هذه الادله هو حيازه الشيخ واستخراج الجنون المعدن واضح على عنوان الحائز اللي هو موضوع الأدلة عنوان المستخرج اللي هو موضوع الأدلة متى ما قدر حقيقة أو عرفا ثم في موردين نحكم بشمول الأدلة وبالتالي من سيده علما للمعدن وهذا مستوى صدق هذا العنوان في الصورة الأولى كما قلنا وكذلك في الصورة الثانية وأما في الصورة الثالثة فصدق المستخرج على ماذا؟ على المستاجر وصدق الحائز على المستاجر هذا انصافا ليس واضحا بمعنى اننا نحكم قويا ان قصد الاجير التملك لنفسه بعد اخذ هذه الامور بنظر الاعتبار واضح بعد اخذ هذه الامور بنظر الاعتبار قصد التملك لنفسه هذا يكون مؤثر في صدق الانتساب وصدق الاسناد بناء على هذا النتيجه اجرى عصير النتيجه هو ان الملكيه تكون تابعه واضح وياي الملكيه في محل الكلام تكون تابعه لمن قصدت له الحيازه وقصد له الاستخراج وقصد له الملكية الملكية تابعة لهذا فإذا قصد الحيازة للمستأجر كانت الملكية من المستأجر كان هو المالك وإذا قصد الحيازة والاستخراج لنفسه كان شنو هو المالك يعني الأجير يكون ماذا هو المالك للمعدن هذا معنى هذا الكلام واضح فإذا الملكية ليست تابعة لذات الحيازة واضح كما قلنا أن هناك رأي يرى بأن الحيازة من الأسباب القهرية من لتملك الحائز سواء قصد التملك نفسه قصد التملك لغيره أو لم يقصد شنو التملك تابعة للحيازة ما دام هذا حائز هو يكون مالك لا الحيازة تابعة لقصد لا بد من قصد لكن ليس المقصود في المقام هو انها تابعة لأصل القصد في مقابل عدمه بمعنى ان الأجير اذا قصد التملك سواء قصد لنفسه او قصد المال لغيره هو يكون المالك لا هذا لا نقوله وانما الظاهر ان الحيازة ان الملكية في باب الحيازة تابعة لمن قصدت له الحيازة وقصدت له الجنون الملكية فكل من يقصد الحائز الملكية له بعبارة ترورو كل من يقصد الشيء لأجله وله يكون هو الجنون هو المالك فإذا حازه لنفسه كان هو المالك إذا حازه للمستأجر كان المستأجر هو المالك نعم قد يستبدل في هذا الذي نقوله لأن هذا يؤدي إلى من؟ يؤدي إلى أن الحائض إذا قصد ملكية شخص ثالث تبرع من دون إجارة، ومن أن يأتي ويحوز الشيء ويستخرج المعدن قاصد ماذا؟ ملكية زيد من الناس تبرعا. بناء على هذا الكلام ينبغي أن يكون المالك من هو؟ لا تشخص الثالث، لأن قصد ملك هذا. واضح. وحينئذ يقال بأن هذا على خلاف أدلة السلطنة، لأن هذا إدخال شيء في ملك شخص من دون شنو؟ من دون إذنه ومن دون رضاه. واضح. وإدخال شيء في ملك الشخص وإدخال شيء من ملكه يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى رضا، وإلا من دون رضا على خلاف أدلة شنو؟ السلطنة. الناس مسلطون على انفسهم، هذا خلاف جميل السلطنة، ان تخرج من ملكه شيئا من دون رضا، او تدخل في ملكه شيئا من دون رضا. هذه الحيازة لقبض التبرع، لقبض الحيازة للغير تبرعان، هذه هي ادخال شيء في ملك ذلك الغير من دون علمه ومن دون اذنه ومن دون رضا، وهذا خلاف أدلة السلطنة. قد يقال ان لازم هذا الكلام هو هذا المحظور وهو خلاف أدلة السلطنة. الجواب هو هذا، هو انه لا مانع من الالتزام لتقييم صورة التبرع برضا ماذا؟ برضا الطرف الثالث. ننتقل بتقييده لئلا نقع في محظور مخالفة شنو؟ مخالفة السلطنة. فنقول أن هذا إذا قصد الحيازة لشخص ثالث تبرع عنا هذا ملكيته لا تتوقف على ماذا؟ على رضا فرارا من هذا محذور، وهو محذور مخالفة أدلة السلطنة. هذا لا بأس أن يلتزم به، يعني لا محذور في ماذا؟ في التزام بذلك لأجل أدلة السلطنة المانع من إدخال شيء في ملك شخص من دون رضا، فنلتزم بالرضا، نتقيد بماذا؟ بأن يكون راضيا. الظاهر من الأدلة هو أن يعني الظاهر ما يفهم من هذا الكلام أن الصحيح في المقام هو أن الملكية تابعة لمن قصدت له الحيازة، فأي شخص قصدت له الحيازة يكون هو المالك. ومن هنا يظهر أن ما ذكره في المتن صحيح إلا غير كلام، لأنه كما قلنا أشرنا سابقا أنه تعرض إلى ثلاثة أمور في الحقيقة في المتن. الأمر الأول صحة الإجارة أساسا الإجارة، وهذا في هذه الموارد في استخراج المعادن وإحياء المواد، حيازة المباحات، احتكاك، احتفاظ، فلا خلاف على ما تدخل فيها أن هذه الأمور قابلة للإجارة أو شنو أو ليست قابلة للإجارة، تصح فيها الإجارة أو لا تصح فيها الإجارة. وتبين أن صحة الإجارة كما يقول السيد الماتن هو الصحيح. لماذا؟ لأننا قلنا أن الظاهر أن بطلان الإجارة يتوقف على افتراض أن الحائل هو المالك دائما وفي كل الصور. واضح. حينئذ نقول انه ما تعودت ما المنفعة التي تعود المستأجر في هذه السنة الإجارة، ما نزلت هناك منفعة عائدة إليه، ولذا يستشهد في صحة الإجارة. لكن افتراض كون المالك هو الحائز دائما كما قلنا يتوقف على ماذا؟ على القول بالسببية القهرية، مو على القول بالسببية القهرية، والقول بالسببية القهرية محل بحثه كما قلنا في كتاب الإجارة، والظاهر أنه غير تام. الحيازة أمر قصدي يتوقف على القول، يا قد يتوقف عليه يا كذا مع الكلام كما أشرنا، لكن هو أساسا أمر قصدي ليس قهرا متحقق. فإذا هذا الأمر الأول اللي ذكره صاحب الإجارة أمر صحيح. الأمر الثاني اللي ذكره أن المعدن يكون للمستأجر إذا فقد الأجير التملك له، إذا فقد الأجير الحيازة للمستأجر، هي الصورة الأولى اللي سمناها. هذا صحيح، في هذه الصورة قلنا أن المستأجر هو الذي يكون شنو؟ مالكا. الأمر الثالث اللي ذكره واللي نختلف فيه وياه هو هذا، هو أنه المعدن يكون للمستأجر حتى إذا فقد الأجير شنو؟ التملك لنفسه. حتى إذا فقد الأجير التملك لنفسه مع ذلك المعدن يكون المهم يكون للمستأجر. وهذا منه قدس الله نفسه على الظاهر المبني على الوجه الأول من الوجوه الثلاثة المتقدمة، وهو شنو؟ وهو الوجه القائل بأن المستأجر يملك العمل في ذمة منه في ذمة الأجير، والمعدن نتيجة المن للحيازة، نتيجة للاستخراج المملوك المن للمستأجر. ومن يملك الاستخراج يملك نتيجته، من يملك الحيازة يملك نتيجة الحيازة، والمعدن نتيجة للحيازة فيكون مملوكا المن للمستأجر. فقلنا ان هذا الوجه غير تام، المعدن ليس نتيجه ليس تابع، التبعيه مخصوصه بالنماءات التي تعتبر في وجودها امتداد للمتبوع ولا تشمل محل الكلام الذي له وجود مستقل في تبادل المتبوع، ليس له علاقه بالقياده في وجوده، هو مستقل واضح، هو موجود سواء حاضر وجنه او لم يستخرجه او لم يستخرجه، مثل في هذه الموارد التبعيه مو واضحه، فاذا كان مستنده الدليل الاول عرفت ان الدليل الاول غير تام، واذا كان المستند هو الوجه الصحيح وهو الوجه الثالث الذي ذكرناه فحينئذ نحن نتذكر في صدق الانتقادي واضح فيما لو فقد الأجير التملك شنو؟ لنفسه. فإذا هذا الشرف من السيد الماتن الظاهر أنه ليس في محله. هذا تمام الكلام في هذه المسألة الحاضرة، بعد ذلك يقع الكلام في المسألة التي بعدها وهي مرتبطة بهذه المسألة كما سيتضح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى محمد. روى الشيخ الكليني في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رياض عن ضريف الكنافي، والرواية تامة نزل. قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول وعنده أناس من أصحابه عزلت من قوم يتولون ويجعلون أئمة ويصفون أن طاعتنا مفترض عليهم كطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم يكسرون حجتهم ويختمون أنفسهم بضعف قلوبهم فينقصون حقنا، لا يؤدون حقنا كما ينبغي وكما يجب عليهم، مع أنهم يعترفون بأننا أئمة مفترضة طاعتنا عليهم كطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يكسرون حجتهم ويخصمون أنفسهم بضعف قلوبهم فينقصون حقنا ويعيبون ذلك على من أعطاه الله برهان حق معرفتنا، برهان حق معرفتنا والتسليم لأمرنا. مو فقط هؤلاء ينقصون حقنا، وإنما يعيبون على من وفقه الله سبحانه وتعالى لمعرفة حقنا وأداء حقنا، يعيبون عليهم ذلك، هذا في أكثر بعد من عدم إعطائهم حقهم عليهم السلام، ويعيبون ذلك على من أعطاه الله برهان حق معرفتنا والتسليم لأمرنا. يعيبون عليهم ذلك. الإمام عليه السلام يتعجب من هؤلاء الذين يعترفون بإمامتهم ويعترفون بوجوب طاعتهم، لكن من جهة أخرى أنهم لا يؤدون حقهم كما ينبغي وكما يجب. ثم يقول، وهذه قضية مهمة جدا ينبغي الالتفات إليها، لأن هذا المطلب الذي سنقرأه ليس موجود في هذه الرواية الواحدة الصحيحة سندًا، وإنما موجود في عدة روايات هذا المعنى. قال: أترون أن الله تبارك وتعالى افترض طاعة أوليائه على عباده ثم يخفي عنهم أخبار السماوات والأرض ويقطع عنهم مواد العلم فيما يرد عليهم مما فيه قوام دينهم؟ هذه قضية مهمة، أن الأئمة عليهم السلام لهم نافذة يطلعون منها على ماذا؟ على الغيب، على عوالم السماوات والأرض، يعلمون بذلك. والاستدلال واضح، وهذا هو الاستدلال على الإمامة، أن الإمام يجب أن يكون شنو؟ معصوم. أن الإمام يجب أن يكون يختلف عن سائر البشر، له نافذة يطلع منها على ما يجري في عالم الغيب بالمقدار المسموح به طبعا وبالمقدار الموزون به طبعا، يقول كيف يقدر الله سبحانه وتعالى طاعة شخص ثم يحجب عنه ماذا؟ يحجب عنه ما يجري أخبار السماوات والأرض. هذا استفهام استنكاري، كيف يمكن ذلك؟ يقدر طاعته على البشر ثم يحجب عنه أخبار السماوات والأرض. إذن الإمام المعصوم هو لن يحجب عنه أخبار السماوات والأرض، هو مطلع على أخبار السماوات والأرض. كيف أترون أن الله تبارك وتعالى افترض طاعة أوليائه على عباده ثم يخفي عنهم أخبار السماوات والأرض ويقطع عنهم مواد العلم فيما يرد عليهم مما فيه قوام دينهم؟ هذا المضمون موجود في عدة روايات، فقط في الكافي يكثر منها أربع روايات بهذا اللفظ، أن الله لا يحجب علمنا في السماوات والأرض أو أخبار السماوات والأرض عمن فرض طاعته. الذي تفرض طاعته لا بد أن يكون ماذا؟ معصوما، لا بد أن يكون معصوما. هذا المضمون موجود في عدة روايات، فقط في الكافي كما قلنا في هذا البيان هناك أربع روايات تدل على ذلك، فضلا عما هو موجود في الكتب الأخرى لمن يراجع. فقال له حمران: جعلت فداك أرأيت ما كان من أمر قيام علي بن أبي طالب والحسن والحسين عليهم السلام وخروجهم وقيامهم بدين الله عز ذكره وما أصيبوا من قتل الطواغيت إياهم والبشر بهم حتى قتلوا وغلبوا. لأنه يجب أن نقول مطلع على أخبار السماوات والأرض، والحال أن هؤلاء غلبوا وقتلوا ولم يصلوا إلى ما أرادوه. فقال عليه السلام: يا حمران، إن الله تبارك وتعالى قد كان قدر ذلك عليهم وقضاه وأمضاه وحكمه على سبيل الاختيار ثم أجراه، فبتقدم علم إليهم من رسول الله صلى الله عليه وآله قام علي والحسن والحسين عليهم السلام، وبعلم صمت من صمت منا، ولو أنهم يا حمران حين نزل بهم ما نزل من أمر الله عز وجل وإظهار الطواغيت عليهم لأن الله عز وجل أن يقطع عنهم ذلك وألحوا عليه في طلب إزالة ملك الطواغيت وبهذا منتهم، إذا لأجابهم وقطع عنهم ذلك عنهم ثم كان انتباع مدة الطواغيت وذهاب ملكهم أكبر من تلك منظوم انقطع فتبدد لو على حوارات منه ذلك كما كان ذلك الذي أصابهم يا حمران لذنب اقترفوه ولا لعقوبة معصية خالف الله فيها ولكن لمنازل وكرامة من الله أراد أن يبلغوها فلا تجعلن بك المذاهب فيهم. هذا الحديث الشريف الصحيح الذي يطمئن الإنسان بصدوره عن المعصوم هذا في الحقيقة يجعلنا نعتقد بأنتنا هذا الاعتقاد نعتقد بأن الأئمة عليهم السلام لهم اطلاع على ما يجري في السماوات والأرض بمعنى أن ما يحتاج إليه إقامة الدين وحفظ الشريعة هم يطلعون عليه سواء كان من الأمور الموجودة في عالم الشهود أو كان من الأمور الموجودة في عالم الغيب هم مطلعون على ذلك. هذا ما نعتقده في أمتنا ويجب علينا أن نعتقد بذلك ويقول من يقول خلاف ذلك نحن نعتقد بذلك في أمتنا بالحمد لهذه الروايات الصحيحة المعتبرة وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.